إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، نسأل الله أن يديمها علينا، ونسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن هذا من فضل الله جل في علاه، بأن الله تعالى يقيم ويغرز لدينه غرسا يستعمله لنصرة هذا الدين ونشر سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وقمع البدعة. البدعة إذا أطلت برأسها فإن اعتلت لابد أن تميت السنن، وإن ماتت السنن معناها ضياع الدين. فلا بد للإنسان أن يكون معول بناء بالنسبة لمسألة الدين، دينك دينك لحمك دمك، وهذا أفضل ما يمكن أن يتقرب به العبد عبادة لله جل في علاه، بأن ينشر السنة ويقمع البدعة. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. نسأل الله أن يديم علينا هذه المجالس وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. كتاب الإيمان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ذكر ما يدل على أن رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم كان من الكبائر. قال الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله: أن تحبط أعمالكم. عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله: وأنتم لا تشعرون، قال ثابت بن قيس: أنا والله الذي كنت أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أخشى أن أكون من أهل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. قال: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة، أو كما قال. وعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قعد ثابت بن قيس بن شماس في بيته ففقده ابن شماس في بيته ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لسعد بن معاذ: يا أبا عمر، ما شأن ثابت؟ أترى اشتكى؟ فقال: ما علمت له بمرض، وإنه لجاري. فدخل عليه سعد فذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد علمتم أني كنت من أشدكم رفع الصوت، وقد نزلت هذه الآية وقد هلكت، أنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بل هو من أهل الجنة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال: وكان ثابت بن قيس ابن شماس رفيع الصوت، فلما أنزلت هذه الآية جلس في بيته وقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي وأجهر له بالقول، حبط عملي وأنا من أهل النار. فتفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل من أصحابه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفقدك، فقال: أنزلت في هذه الآية، أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأجهر له بالقول، حبط عملي وأنا من أهل النار. فأتاه الرجل فقال: إنه يقول كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. قال أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة وكان في بعضنا الإنكشاف فأقبل قد تكفن وقد تحنط، قال: بئس ما تعودون أقرانكم، فقاتلهم حتى قتل. وعن أنس قال: لما نزلت لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الآية. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وعن زيد بن خالد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فأصابنا مطر ذات ليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصبح أقبل علينا فقال: هل سمعتم ما قال ربكم؟ فقلنا: إلا ما علمنا الله ورسوله. قال ذلك 3 مرات. قال ربكم: أصبح اليوم من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا ونجم كذا فذلك مؤمن بالنجم كافر بي، وأما من قال مطرنا برحمة الله فذلك المؤمن بي كافر بالنجم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين. يقولون الكوكب وبالكوكب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله من السماء بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطر الناس حتى سالت قناة 40 يوما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، يقولون لقد صدق نوء كذا، ومنهم من يقول رحمة وضعها الله.
جزاكم الله على خير. الباب الأول تكلم فيه المصنف، ما زال المصنف يتكلم على الأعمال، هو ما زال الآن على نفس النسق، وهو يبين أن الأصل عند اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وقد أتى بالطاعات التي يزيد معها الإيمان، والآن هو تباعا أيضا يأتي بالمعاصي التي ينقص معها الإيمان وقد يزول الإيمان. فذكر هنا بعض الأفعال التي ينقص معها الإيمان وقد يصل بها الإنسان إلى زوال أصل الإيمان، منها صدر الباب بقول الله تعالى: يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن تحبط، أن تفسري هنا يعني لئلا تحبط أعمالكم، فهنا يقول: يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الأصل بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حقه على الأمة عظيم، ومن حق الله جل في علاه ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة تعزير وتوقير وأيضا الانقياد التام والاتباع التام له، كما قال الله جل في علاه أنه أرسله قال: لتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وتسبحوه هذه لله جل في علاه، وتعزروه وتوقروه هذه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أدبنا الله بأدب جم عندما قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هنا
النبي صلى الله عليه وسلم محل للأدب وللوقار وأيضا للتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولتبجيل النبي صلى الله عليه وسلم ولتوقير النبي صلى الله عليه وسلم، بل من تمام توقير الله جل في علاه توقير النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل في علاه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فعدم توقير النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها هذا الوعيد. أقول إخوة الكرام، أمثلة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ضربها الصحابة بأروع الأمثلة، هذه التي حدث بعروة بن مسعود الثقفي أن يذهب إلى أهل مكة ويقول: أيها الناس اعلموا بأنني قد وفدت على كسرى وقيصر وعلى ملوك الحبشة، فلم أرى أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت من أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى أنه المغيرة بن شعبة كان يقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف، وكان عروة يأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد، أترى أحدا يفعل ما تفعل؟ أتجدع أنفك بيدك؟ أرأيت أحدا يقاتل قومه؟ والمغيرة يضربه بقبيعة السيف ويقول: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم. العرب كانت تأبى هذا، فكان يضربه ويقول: أخر يدك عن لحية رسول الله. فيقول عروة مندهشا: من هذا؟ فيقولون: هذا هو المغيرة بن شعبة. فيقول: أي لكع، ما زلت في غدرتك إلى يوم الناس هذا. هو كان يعني هو خاله، والحاصل أنه كان في سفرة مع بعض الأهل الجاهلية فقتلهم وأخذ ما لهم، ثم أسلم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه. قال: أما المبايعة فأبايعك، وأما المال فلا تأتينا به. الغرض المقصود بأنه يعني كان من توقير المغيرة بن شعبة أنه كان يضرب بقبيعة سيف يد عروة وهو يلعب في لحية النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك لما دخل أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد الهجرة، فإن أهل المدينة اختلط عليه الأمر، من منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت الشمس على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر يظلل بثوبه على رسول الله، فعلموا أن المظلل له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأدب والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم كان عروة يقول: لا والله ما رأيته تكلم بكلمة إلا وكأن على رؤوسهم الطير، وما رأيت أحدا يحد فيه البصر، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: فلما آمنت فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي، ولو أمرتني أصف لك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ما كنت أحد فيه البصر. من التوقير والهيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تكلم إلا ورأيت على رؤوسهم الطير وما يحدون فيه البصر، حتى ما تنخى ابن خامة وقعت في يد أحدهم إلا دلك بها وجهه والآخر جسده. من توقير الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق النبي صلى الله عليه وسلم بتوقيره وهيبته ومعرفة قدره ومعرفة جنابه بأبي هو وأمه، لذلك كان يشتاط أيضا الصاحب الجليل عندما يرى الأعرابي يأتي يقول: أين محمد؟ وهو يشتد عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قلنا رفيقا رحيما بالأمة الإسلامية. إذن الأصل الأصيل في ذلك هو توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أصول الإيمان، وهذه من تمام المحبة لنبينا العدنان صلى الله عليه وسلم. فمن زعم حبه للنبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يدلل على ذلك، ومن أهم البراهين هي توقير النبي صلى الله عليه وسلم وشدة الإنقياد له. هنا هذه الآية تبين الضد بضدها يتبين الأشياء، إن كان من الأصل ومن الأدب ومن الديانة هو توقير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن علو الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من الكبائر، بل هي وسيلة وبريد إلى الكفر، لا سيما وقد بين الله تعالى في كتابه أنها وسيلة إلى حبوط العمل. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط، لألا أن تحبط أعمالكم. لذلك قال ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلك. الخيران يقصد بهما أبو بكر وعمر، كاد الخيران أن يهلك، علت أصواتهما في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بكى. يقال أن عمر بن الخطاب بعدما نزلت هذه الآية لا ترفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا إسرارا، وعمر كان جهوري كان لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا إسرارا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفهم منه القول، يقول: ماذا تقول ليعيد القول من خفض الصوت أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، خشية أن يحبط العمل، لأنه قال: لألا يحبط عملكم. هذه فيها دلالة واضحة جدا على الإنسان ممكن هكذا يتكلم بصوت جهوري من طبيعته، لكن في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعرض المرء نفسه إلى حبوط الأعمال، وهذه أيضا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرء لا يتكلم بالكلمة وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يدري بها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، نعوذ بالله من الخزلان، ويكون هذا من عدم توفيق الله له. وإن المرء لا يتكلم بالكلمة من توفيق الله له فتكون نالية له ويدخل بها الجنة. فمن سعادة المرء أن يوفق إلى الخير، ومن تعاسة المرء أن يوكله الله تعالى إلى نفسه فيخزل. لذلك كان أبو بكر يخشى على نفسه، وكان عمر رضي الله عنه أرضاه لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا إسراره. قال ابن أبو مليكة: كاد الخيران أن يهلك. ثابت بن قيس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خطيبا، وكان جهوري الصوت، وكان صوته إذا تكلم هو جهوري الصوت، ولا يقصد أن يعلو صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما أنزل الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قام بعدما قال لألا يحبط أعمالكم، قال أن تحبط أعمالكم، بكى وقال: قد حبط عملي. هذه فيها دلالات كثيرة، منها ورع الصحابة وفضل الصحابة الكرام، وخشي على نفسه شماء ثابت بن قيس بعدما علم بأن صوته الجهوري يمكن أن يعلو على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: حبط العمل، هو من أهل النار، ظن أنه من أهل النار، لأن الله تعالى قد قال لألا أن تحبط أعمالكم، يعني لألا تحبط أعمالكم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الوعيد الأكيد الشديد على من يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان صادق النية، لما كان غير قاصد أن يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، جاءته البشرى، فقالوا ثابت، وهنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صحابه، فسأل عن ثابت، فقالوا: إنه في البيت، وإنه يقول أنه قد حبط عمله وأنه يرفع صوته عليه. فقال: لا، بل بشروه فإنه من أهل الجنة. قال: لا، بل هو من أهل الجنة. فهنا ثابت بن قيس لما خشى على نفسه من الهلكة بشره الله جل وعلا بذلك، لما كان صادقا وكان وقافا عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بشره وقال: بل هو من أهل الجنة. لذلك قال الراوي: كنا نرى رجلا يمشي على الأرض بيننا وهو من أهل الجنة. على من؟ على ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. ففيها الشهادة له بالجنة، وهذه غير الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة. فثابت بن قيس كان من أهل الجنة، أو بشره النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة ويمشي بين الناس، وكانت الدرجات العلى له لأنه قد قتل شهيدا في اليمامة. الغرض المقصود في ذلك هو الأدب الجم الذي أدبنا الله به مع نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن لم يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمع من يتأدب؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه دخل المسجد، فورد حسان بن ثابت ينشد الشعر فيه، فقام وهم بتعزيره، قال: وفي بيت رسول الله، في مسجد رسول الله، احتراما وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حسان بن ثابت كان معه الدليل، فقال له: قد نشدت الشعر فيه، وكان فيه من هو خير منك. ثم قال: من يشهد لي؟ فقام أبو هريرة قال: أنا أشهد لك. وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهجوهم وروح القدس معك. فقال: كنت أفعل ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولا إنكار. وأيضا عمر بن الخطاب مر في المسجد فوجد رجلين اعتلت أصواتهما، فقال: من أي القوم أنتم، أو من أين أنتم؟ فقالوا: نحن من الطائف. قال: لو كنتم من أهل المدينة لفعلت وفعلت بكم، يعني لنكلت بكم، كيف ترفعون أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه من الأداب العظيمة التي لابد أن يتأدب بها المرء في عصرنا هذا. إن قلت بأنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لابد من الخطاب أن يكون رقيقا رفيقا ولا يعلو صوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أما في عصرنا هذا فهو فوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تقول: إذا كان المسألة على ذات النبي ومات النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا ترفع أصواتكم فوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أنت في مجلس من مجالس العلم والمدرس أو العالم أو الشيخ أو الداعي أو الواعظ يقول: قال رسول الله، فلا يصح أن تنشغل أنت برسائل الهاتف أو بصوت الهاتف، أو يعلو صوتك على قول القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا كنت طبقت هذه الآية، وهذه من الأداب المهمة جدا التي لم يتأدب بها كثير من إخواننا في المساجد، أنهم يرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر اسمه وتذكر سنته، ومع ذلك الأصوات تعلو وهو يعني يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحرى بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. أيضا استدل المصنف بقول الله تعالى: يا الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذه عظيمه جدا، لان الاصل التمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني بالقول الافتيات على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقديم النفس على النبي صلى الله عليه وسلم هو تقديم الراي، تقديم الشيخ، تقديم الامام، تقديم القول على قول النبي صلى الله عليه وسلم. اذ الاصل كما قلنا بضدها تتبين الاشياء، اذ الاصل التمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. وايضا في قول الله جل في علا قال الله جل في علا: من يطع الرسول فقد اطاع الله. وقال: وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. هذا الاصل، الاصل ان المرء لابد ان يكون تابعا عابدا لله جل في علا. محض العبوديه، ركن العبوديه الاعظم، تمام الانقياد والاستسلام والذل والخضوع لربنا الرحمن سبحانه جل في علا مع المحبه. راس الامر المحبه، والسبيل اليها هي الركن الاعظم الا وهو الخضوع، تمام الانقياد والاستسلام لله جل في علا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخل الجنه الا من ابى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من اطعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول عندما أوصاهم وقالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم عليكم بسمع الطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي. ثم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فكأنهم يسألون ويقولون: وكيف النجاة؟ قال: عليكم بسنتي وسنات الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالأصل التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وضرب لنا الصحابة أروع الأمثلة بهذا الباب. ولذلك النبي قال: من سن سنة حسنة، يعني من أحيا سنة حسنة، لأنها جاءت بتفسيرية في حديث آخر في رواية في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يحيون ما أو يصلحون ما أمات الناس من سنتي. فأحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل. عدم التقديم بين يدي الله ورسوله بتمام الانقياد والاستسلام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما ألوان التقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والافتيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثير، بل التقدم على الصحابة افتيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا قلنا بالتأكيد التقدم على الأئمة الأربعة، على الخلفاء الراشدين الأربعة، هذا تقدم بين يدي الله ورسوله. إن قلنا بحجية الاتفاق الأئمة الأربعة أو الخلفاء الراشدين الأربعة، لأن السلام جعل لهم سنة مستقلة، فمن تقدم بين أيديهم فقد تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلام هو الذي أمر بالاقتداء بهم، لا سيما إذا كان الأمر يتفق عليه مثل أبي بكر وعمر، لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فيها دلالة واضحة جدا في هذا الباب على الأصل الأصيل، وهو التمسك بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لذلك نجوا، كان أبو بكر الصديق يقول: أخشى ألا أفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيزيغ قلبي، يخشى على نفسي أنه إذا فعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيغ قلبه. ولذلك ابتعدت فرائصه جدا عندما جاء عمر الخطاب بكلام من حذيفة على مسألة جمع القرآن، يقول: كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخشى على قلبي من الزيغ. شوف انظر. ولذلك كان هو ألصق وألزم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما نجا ولا ارتقى ولا علا ولا سما ولا تمكنت هذه الأمة إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الافتيات على الله والافتيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الافتيات على رسول الله له ألوان، هو إثبات السنة. أولا إثبات السنة، هذا الذي لابد أن نقول أنه من التمسك وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله. ثم بعد ذلك العمل بهذه السنة، هو عدم أيضا التقدم بين يدي الله ورسوله. أما ألوان التقدم بين يدي الله ورسوله مع الإثبات قد حرفوه، يعني مع إثباته هو ما رده، لم يرد الحديث، ما رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع الإثبات فإنه يحرف هذا الحديث، فصار ذلك إيش؟ ردا مقنعا. هنا أثبت السنة، فإثبات السنة مع عدم العمل بها تقدم بين يدي الله ورسوله، وهو التحريف، وهذا ظهر كثير في كثير من طوائف أهل البدع الذين سميناهم. يعني ترون يثبتون السنة لا يردونها، لكنهم يحرفونها، يؤولونها تأويلا باردا لا دليل عليه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل العربي وأراد أن يضيفه، فبعث إلى نسائه بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، وكل امرأة وكل زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تبعث إلى النبي وتقول ما عندنا إلا الماء، ما عندنا شيء. حتى جاء أبو طلحة أو بعض الصحابة الكرام فقال أنا أضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب فقال لامرأتي نومي الصبيان، ثم بعد ذلك قدم الطعام فعمل أنهما يأكلان حتى يأكل الضيف، فأكل الضيف ويعني انشرح صدره، ثم جاء بعد ذلك في صلاة الفجر فنظر إليه من المسلم يبتسم أو نظر إليه يبتسم، قال عجب ربكم بصنيعكم أمس مع الضيف، عجب ربكم بصنيعكم مع الضيف أمس، عجب ربكم. فهذا العجب صفة من صفات الله جل في علاه، نسبت لله جل في علاه. فهنا ترى التحريف والتأويل بعد إثبات الحديث، قالوا المعنى عجب ربكم ملائكته، قالوا عجب ربكم ملائكته من صنيع هؤلاء الأخيار الذين وصفهم الله في الكتاب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا نوع من تقدم بين يدي الله ورسوله، هذا نوع، لأننا قلنا بأنه حتى لو قدم فهمه على فهم الصحابة هذا نوع تقدم بين يدي الله ورسوله، ويقع أصالة تحت قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحك ربكم لرجلين يقتل أحدهما الآخر ويأخذ بيده ويدخل الجنة، ضحك ربكم لرجلين يقتل أحدهم الآخر ويدخل ويأخذ بيده ويدخل الجنة. وكما جاء أبو رزين للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال فقال إذا لن نعدم خيرا من رب يضحك. فهم بعد ذلك بعدما أثبتوا الحديث أولوا حرفوه، وهذا تقدم من يدي الله ورسول، لأننا لابد أن نرد عليهم بإيراد، أأنتم أعلم أم رسول الله أأنتم أفهم أم رسول الله؟ طب أأنتم أعلم أم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أفهم أم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما تقدمون بين أيدي هؤلاء الذين قد اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه، والذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات، والذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، لما تفعلون ذلك؟ فهذه المسألة مسألة من الأهمية بمكان في هذا الباب. يا الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، من ألوان التقدم كما قلنا التحريف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع إثباتها، يعني هم يثبتون الحديث إذا ما ردوه فقبلوه، وهذا الأصل وهذه الدرجة الأولى، لكنهم حرفوه، وهذا نوع رد، هذا نوع رد مبطل، هذا نوع رد للحديث يعني مبطلا. أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا مع، قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحرك بي شفتاه، قال وإن تقرب فإن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. قالوا ليست الهرولة صفة من صفات الله جل في علاه، قالوا ليست الهرولة صفة من صفات الله جل في علاه، وأولوها وحرفوها مع إثبات الحديث. هذا نوع تقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله، بل هو تقدم أيضا بين يدي الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم فهموا ما أصله النبي صلى الله عليه وسلم لهم. أيضا من ألوان التقدم بين يدي الله ورسوله هو تقديم أقوال الأئمة والمشايخ. كريم باشا طبعا جاي متأخر فنسيبه عشان الثلاثة المدرسين يوقفوا مع بعض. صلي وتعالى عم شيخ، جزاك الله خير. شوف أنا فقط هسألك أسئلة أولية عشان تجلس في الأصول، جيد؟ ممتاز. يلا الإشكال الإخوة، يعني أنا كثير ما أؤسس وأتضايق ممن لا يعقل التأسيس. في فرق بين الباحث والعالم والفقيه، وأنتم لا تدرون. أنا الذي يميتني مش أنكم أصلاً ما تعلموش، خلاص أنتم تتعلموا لا، لكن لا تدرون هذا بون شاسع وفرق واسع بين باحث. التصنيف الكثيرة اللي في الأسواق دي أكثرها إيش؟ بحث. هم أصحاب بحث، اللي هي تعتبر اللي تسمى جمع وترتيب، هذا ليس بعلم. الجمع اللي هو ينقل سين وصاد ونون وعين، النقل هذا الآن حتى النقل بقى أسهل، كان صعب النقل أولا بإيش؟ ببطون الكتب ويذهب ويتعب، الآن بيضرب في ال اسمه كيبورد ولا اسمه إيش؟ بيضرب فيه هكذا، واللي يريده ينطبع وبعد ذلك عنده برينتر الزر يطبع انتهى الموضوع. هذا هو خمس دقائق كتاب ينتهي. بعد كده تلاقي عشان كده الاسهال اللي انت شايفه او الاسهاب اللي انت تراه كثيرا في المصنفات بهذا الباب. ففي فرق بين باحث وبين عالم وبين فقيه. العالم هو الذي حمل العلم، الباحث لا هو عالم ولا فقيه، رجل جماع. والعالم اللي يحمل العلم يحفظه، يعني حافظ اللي هو يحفظ الكتب الستة الكتب التسعة. هو نضر الله امرأة سمع مقالاتي فعاها فأدها كما سمع. هناك فقيه مدقق، وهذا الذي قد خص به النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة لمن؟ ابن عباس. هذه مشكلة الإخوة ما عندهم عقل في هذا، حتى هم بعد ما طلبوا العلم لسه العود أخضر. يعني هو بقى المسألة الحق لابد أن يوفق المرء بدعوة، يعني هو عند بداية الطلب يدعو الله لنا في علاه أن ربنا يجعله يفهم، يعني يعرف أصل المسائل وين، يفقه يتفقه، يبقى طالب علم. ففي النهاية أصلا لو مش مثقف ويكون باحث جماع مش هيستطيع يكون إيش عالم ولا طالب علم. وهذه المشكلة الكبيرة الإخوة لسه ما تدري هذه المسائل، ما زال الرجة عندهم ليست بالقوية. عامة أقول التقدم من الألوان التقدم بين هذا الله ورسوله أيضا، أو بين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، تقديم أقوال الأئمة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقديم أقوال الأئمة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المصيبة التي نعيش فيها في هذا الزمان. المقلدة الذين لا يعقلون يقدمون دائما أقوال الأئمة على، يعني أنت ترى، يعني شوف حرب دروس على مسألة لو وقفوا منصفين أمام ربهم جل في علاه يسمعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين احنا نتكلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو وقفوا منصفين يستمعون لقال الرسول ما كانت هذه الهجمة الشرسة على من يقول بها. لا لا لا، يخالف مشايخنا، يخالف علماءنا، يخالف ما وأنتم لا تدرون، أنتم تخالفون النبي، أنتم تخالفون النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تفعلون؟ أتهرفون بما لا تعرفون؟ أنتم تضيعون أنفسكم وتضيعون من وراءكم بما لا تعقلون. وكيف تحاربون أحد يقول قال الله قال الرسول؟ ما لك أنا سين ولا صاد ولا عين اللي قال؟ هو سين قال من عنديات نفسه، صاد قال من عنديات نفسه، يبقى لا تنسب له القول، قل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو رجل قال بدع من القول أو قال قولا نسبه لنفسه فقط، لك أن تعاتب، لك أن تراجع، لك أن تقول هذا يعني أنت من أنت عشان تخالف مشايخنا لو قلت هذا. لكن إذا قال لك هذا قال رسول الله ماذا تفعل؟ أنت الآن واقف أمام من؟ أمام النبي صلى الله عليه وسلم. اعقل. لذلك المنصف لما سمع وسمع الأدلة قال قف، الحق هذا. المنصف، وهذه ديانة الناس، الرقة في الدين تظهر هنا وقوة الدين تظهر هنا. المنصف بعدما كان حتى أنه يعني يقول أنا من زمن بعيد ما كنت أتصور أن هذا قول أهل السنة والجماعة، ولا يمكن يكون هذا قول أهل السنة والجماعة من زمن بعيد. قال فلما تتبعت الأدلة بالنقل عند العلماء وأيضا بقول العلماء فيما رجعت إليه من الكتب كتب السلف، قلت أن هذا الحق الذي لا محيد عنه. المنصف الإنصاف عزيز، الإنصاف عزيز. لذلك نقول تقديم أقوال الأئمة إيش هذا اللي بيحدث هذا؟ نقول لا، ما أحد يسمع لأن هذا خلاف لما نتبناه، ليس بدين. يبقى التوفيق غير موجود، التوفيق غير موجود حتى ولو طال الأمد. الله له في ذلك حكم، والله ناصر دينه وغالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المسألة لا يمكن أن يعني تكون هكذا. حتى أتباع ابن تيمية لما قام ابن رجب الحنبلي وكان يعلي بصوته إلى أقوال ابن تيمية ويرجح أقوال ابن تيمية، ثم ظهرت له أدلة فوق ما رأها ابن تيمية فرجح قول غير قول ابن تيمية، عدوه. ودول تلاميذ من؟ تلاميذ ابن تيمية. صحيح، أين هم في الحديد؟ وأين هو في المعالي؟ في المعالي في السماء. ما تتكلم عن ابن رجب الحنبلي، ما من عالم منصف يقول لو أتم ابن رجب فتح الباري حقا لما نظرت لفتح الباري إلا حفظ ابن حجر. وده حق، هذا حق، رجل واسع الخطوة جدا في علم وفقه واتقان. فالمسائل مسائل دينية، ده دين، هذا دين يا إخواتي الكرام، افهموا هذا دين، قال الله قال الرسول. لذلك تقديم أقوال الأئمة على قول سلم هذا من أعظم الأسباب للهلاك، وهذا تقديم بين يدي الله ورسوله، بين يدي الله ورسوله. لذلك قال نقول ونحن نعيد دائما على الكرخي لما نقل وقال كل آية أو كل حديث لم يقل به أو قال خالف ما قاله إمامنا، الإمام أبي حنيفة قال ما قاله إمامنا فهو إيش؟ إما منسوخ وإما مؤول. هذا قول كفر، هذا قول ليس بالهين. الذي يهون في مثل هذا القول جاهل. هذا قول عظيم جدا. هذا القول ليس بالهين. أما أنك تبحث عن اعتذار هذا أمر آخر. دعك من الاعتذار الآن. ثبت العرش ثم انكش. قل هذا القول لا يصح أن يقال بحال من الأحوال. لا يصح أن يقال بحال من الأحوال. عبد عمر لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مسجد الله. ابنه يجتهد كما اجتهدت عائشة ويقول نمنعهن إذا اتخذناه دغلا. فماذا قال؟ لعنة الله عليك. انظر الشدة والتغليظ. ما يقال في أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تقول العلم قال الله قال رسول. سمعنا وأطعنا. ابن عباس يهذب ابن يهذبه أبو هريرة لما قال له على الوضوء من مس النار قال أنا أتوضأ من الحميم. انظر يا أبا هريرة هو لا يعارض الحديث. ده ابن عباس يقول إن ثبت سمعت وأطعت. لكن هو يعارض حفظ من؟ يعارض حفظ أبي هريرة. فيقول انظر انظر ما تحفظ لعلك نسيت. الحفظ خوان. قال يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله لا تضرب له الأمثال. يعني يقول لك أنا الآن حافظ أو غير حافظ. أنا الآن قلت لك قال رسول الله والمسألة على ديانتي. وطبعا أبو هريرة أحفظ الصحابة. فلا تقل. ابن عباس نفسه هذب معاوية عندما رآه يتمسح بكل أركان الكعبة. فقال له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمسح إلا بالركنين اليمنيين. قال لابن عباس ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له ابن عباس لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال أصبت حق معك. وهذا الإنصاف. أصبت الحق معك. لا تقدم قول أحد كأن من كان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة بين ليس بالتمويه. العلم من العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول الفقيه. وأنت الآن تنظر ذلك. يعني يقدموا لك يقدموا أقوال الحكماء طيب على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. يقدموا لك أقوال الفقهاء على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. لا ده الآن الجرأة ببجاحة ولا أقول وقاحة ببجاحة. يقال مش هذا القول قد قال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا وخذ ما شئت ودع ما شئت. والحديث أين هو؟ كأن النص جاء لا لأحد يعمل به. كأننا أخذنا نأخذ بفهوم الناس وانتهى الموضوع. ولو قلنا بهذا القول خذ بفهوم من يفهمونه ويعقلون عن رسول الله مراد النبي صلى الله عليه وسلم. امنت برسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الان دعك من الجهالات الظاهره والجهالات العصريه. خلينا في الجهالات الاخرى وهي تاسيسات لمذاهب وتاسيسات لمذاهب وهي مذاهب محترمه مقدره موقره ائمتها فوق الرؤوس وجعل الله لهم القبول في مشارق الارض ومغاربها. ومع ذلك لما اسسوا اسسا ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم هدمناها على اصحابها وقلنا لا كرامة. مع التبجيل لإيش؟ مع التبجيل لأئمتهم. يعني لما الملكية يرون بأن الحديث الآحاد إذا خالف النص القرآني لا يؤخذ به لا يؤخذ به. فهما أو خالف عمل أهل المدينة لا يؤخذ به. أولا العذر لهم في هذا الباب أنهم يقولون عمل أهل المدينة لا يكون إلا عن سنة. يبقى السنة هذه المرجحة على سنة لأنهم لا يردون السنة. لأنك هنا تنظر في الأئمة هؤلاء لا يردون السنة. بل الإمام مالك نفسه ماذا يقول؟ يقول كل يؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب هذا القبر. فمعنى أنه أصلا ترد سنة من أجل عمل أهل المدينة يبقى افهم وجهة النظر. وجهة النظر أنه يرى أن عمل أهل المدينة هو أعلم الناس بإيش؟ بالسنة. فمعنى أن هذه السنة خالفت أعلم الناس بالسنة يبقى عندهم سنة راجح على هذه السنة أو ناسخ على هذه السنة. هذا ظن وخرص وتخمين. قلنا لهم الحمد لله على فهمكم. الحمد لله على وجهة النظر. الحمد لله على العذر الذي وجدناه لكم. ومع ذلك لا يؤخذ بقولكم. لا يؤخذ بقولكم. ليش؟ عندي نص صريح. انتهى الأمر. ما أنظر لا أحوم ولا أدور حول كلام آخر. لأن النص جاءني. فإذا جاءني النص فلابد أن أعظم النص. لابد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وإيش وكل ذي مخلب من الطير لم يأخذ به. ليه؟ لأنه عنده آية محكمة وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهذا كان قبل إيش؟ قبل أن ينزل عليه التحريم الثاني. فلذلك قلنا رد الحديث لا يصح. الأصول التي وضعها الأحناف فأصول المالكية وضعوها في رد الحديث مسألة عمل أهل المدينة. لو خالف الحديث الأحاد عمل أهل المدينة عمل أهل المدينة يقدم. لأن عنده عمل أهل المدينة كان إيش؟ إيش بقى الأصولية هنا؟ تعال تعال حبيبي في مسألة عمل أهل المدينة قلنا حديث الأحد يرد لعمل أهل المدينة. طيب وأيضا قول الله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ونهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. فصل أخويا وسليمان الله كريم. لا تعلم. ممتاز. علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان كان عنده عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص. فجاء رجل مبشرا يقول قتلنا عمار. فنظر عبد الله بن عمرو بن العاص قال تبشره بقتل عمار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويلة ويح عمار تقتله الفئة الإيش البغية. لذلك من الصف ذهب إلى علي. فمعاوية ما استطاع يحتمل يتسرب الناس من إيه من عنده. فقال قتله من أخرجه. فصل هذه أصوليا. ثم لما استمع علي بن أبي طالب من ذلك رد فقال إذن قتل محمد حمزة. فصل لي أصوليا. تتعرف أنه أصلا كثير من الأمم ممكن أن تأتي يعني أنت ممكن تعمل 30 مجلد نقلا وجمعا وترتيبا صح ولا لا؟ وسهل جدا لكن لا تعقل منهم شيئا. فيبقى لابد انك تقول بهذا القول حتى فسرها لنا اصوليا. فصلها اصوليا. في احد يفصلها اصوليا؟ في احد يفسرها اصوليا؟ نتركها لايش؟ نتركها للحبيب الاخر الاخ الكريم الذي سياتي ونزيد عليه مساله اخرى ان شاء الله اصوليه. يبقى اذا نقول بان الاصول التي وضعت هذه لرد الاحاديث اصول لابد ان تكسر لا يؤخذ بها. مفهوم؟ وهم عشان نعلم بس هم لا يقصدون رد الاحاديث بحال ولا اسسوا الاسس هذه لرد الاحاديث بل هم قالوا هذه الاصول تبين لنا كيف الاخذ والرد مع الاحاديث ومع ذلك هدمناها ولم نعمل بها ولم ناخذ بها. وانت عندك ايضا من الاصول اصول الاحناف. احناف اصلوا اصلا عظيما ان كل حديث احد في كل ما تعم به البلوى مردود. ليش؟ ان الهمه داعيه لانتشاره والهمه الداعيه لحفظه. طبعا ما اريد اضرب امثله في كل هذا عشان لا نطيل. انا ابين لك ألفت الانتباه إلى مسألة تقديم بين يدي الله ورسول. وإلا فأنا فصلت القول تفصيلا كاملا بأمثلة طاغية في مبحث أنا درست الإخوة في الأزهر بفضل الله في علاء في القاهرة وكانوا إخوة يعني حقا إخوة طلبة علم حقا طلبة علم. أنا يعني الإنسان يحتاج أن يرى أمثال هؤلاء مرة ثانية. فهؤلاء درست معهم أسباب الاختلاف عند العلماء فذكرت منها هذا الباب. فهذا التقديم بين يدي الله ورسوله. فهم هذه الأصول التي تقف سدا منيعا لقبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن أن يعمل. ولذلك لم نقبل قول الفقهاء. حتى الترمذي قال هذا الكتاب كل ما فيه عمل به العلماء إلا أربعة أحاديث. طيب وذكر منها حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بين الظهر والعصر أربعا أربعا ثلاثا أربعا يعني تمام غير قصر. قال من غير سفر قال ولا مرض قال ولا مطر. من غير سفر ولا مطر هذه أسباب القصر أو الجمع وقال غير موجودة. لذلك قال العلماء لا يعمل بهذا الحديث. الفقهاء لم يعملوا به فلا نعمل. طب ولم يعمل به الفقهاء ما لنا ولهم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر كيف يعطل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا إن قالوا بالنسخ طلبناهم بإيش؟ بالنسخ. إن قالوا بأن هذا الحديث لا يعمل به طلبنا لهم بالدليل المعارض لهذا الدليل الذي يثبت المعارضة التي لا يمكن معها الجمع. قالوا المعارضة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في القصر إلا في السفر وقد أو ما قال بالجمع ما جمع إلا حالة كونه مسافرا. قلنا والمرض أما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخر الظهر إلى العصر. وإن قالوا أن هذا الجمع جمع سوري لكن ظاهره أنه إيه لأصحاب الأعذار يمكن الجمع فعليهم ليست لهم. فالغرض المقصود نحن نقول هذا أيضا تقديم بين يدي الله ورسوله من أنواع وألوان وأسوأ ألوان التقديم بين يدي الله ورسوله وتطبيق قول الله تعالى الذين آمنوا تقديم بين يدي الله ورسوله هو تقديم العقل على النقل الذي نحن فيه هذا الآن. تقديم العقل على النقل لا يقبل حديثا قط إلا ما يقول يقبله عقلي. وأنت عقلك من عقلك هذا الصحيح لو كان صحيحا لابد أن يوافق النقل الصريح. لو كان العقل صحيحا لابد أن يوافق النقل الإيش الصريح. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. ولذلك نرى أن كثير من المتهوكين هم الذين يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا بمثل هذا تقديم العقل. وإحنا سردنا لكم أحاديث كثيرة من هذا المتخلف صحيح الذي تخلف عن الركب الذين لهم النجاة بالتمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة أن الشيطان سرق إيش تمرة. قال إذن كل خزانة لا يمكن أن نضبط فيها سارقة، لأن كل خزانة ينقص المال يأتي صاحبها الحارس عليها يقول إيه جاء عفركوش فسرقها. طب حكموه بقى حكم هو يقول بذلك هذا العقل. شوف انظر الى هذا الباب، واحنا بينا ان هذا من التخريف. والا في الاصل بذلك ان الشيطان لا يفتح بابا موصدا بحال من الاحوال. فالغرض المقصود يقدمون العقل على النقل، يحسبونه عقلا وليس بعقل. العقل يوزن بتقديره للنقل. العقل الصحيح لابد ان يوافق النقل الصريح عن النبي الامين صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول بأن الذي يحدث في الظاهر في هذه الأونات وهذه الزمانات الأمر الجلل هو رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب العقول الخريبة. وهنا نرى أنهم قد ردوا أنكروا يأجوج ومأجوج، أنكروا يأجوج ومأجوج بسبب العقل. العقل يقول عندنا مقدمات ونتائج، والمقدمات تقول بأن الدنيا بأسرها مكشوفة ظاهرة للناس، أين هم؟ وردوا حديث الجساسة في صحيح مسلم بأن الجساسة لما قالت هناك رجل لأخباركم بإيش بالأشواق وذهبوا فوجدوه مسلسلا، يعني من عصر سلم الدجال موجود، قالوا غير موجود، هذا حديث ضعيف مردود. طبعا النبلاء منهم يقولون البخاري لم يعتد بهذا الحديث، النبلاء منهم حديث صحيح مسلم كيف يرد؟ قالوا يرد لأن الدنيا مكشوفة، أين هو مسلسل؟ وين هو؟ وقالوا يأجوج ماجوج، وين سد يأجوج وماجوج؟ مع أنهم هم أنفسهم يقرون بأن هناك مناطق لا أحد يراها بحال من ولا أحد يعرفها بحال من الأحوال، ويردونه بمثل هذا. فنقول هذا رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جرأة وضياع، وهو تقديم بين يدي الله ورسوله. وهذا كما قلنا فيه ما فيه من الخطر. الجويني يتبنى بأن رد حديث في الصحيح يكفر به المرء، إذا رد حديث في الصحيح يكفر به المرء، حديث أحد هو يقول يكفر به لو رده. نحن لا نتبنى ذلك، وجمهور الأصوليين والعلماء والمحدثين لا يتبنون ذلك، لأن في النهاية هو ظني كلام على المتواتر. لو رد القرآن أو رد الحديث المتواتر ممكن نقول بهذا القول، لكن في الأحاد لا، هذه فيها صعوبة، ليست المسألة بهذه السهولة لإخراج مسلم ثبت إسلامه بإيش بيقين. لا يمكن أن يخرج من الإسلام إلا بيقين وبدليل أو أوضح من شمس النهار. أيضا من ذلك بالعقول ردوا حديث السلام ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم رأى، ردوه ردا قويا بالعقول، يقولون لا. طبعا رجل مات قد أفضى إلى ما قدم، غفر الله لنا وله إن شاء الله له خير مما يفعل للإسلام، لكن هذه زلة وزلة عظيمة جدا لابد أن ترد على صاحبها. لكن صاحبها يعني نسأل الله أن يكون في جنات ونهر في مقعد الصدق مع عند مليك مقتدر، لما قال لو رأى البخاري تتشر ما إيه ما قال مثل هذا القول. هو الآن تقديم عقل على إيه؟ تقديم عقل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ وأيضا هم لو يعني إحنا بدل ما كان يقول بذلك لو كان عالما حقا في علم حقا الرسوخ في العلم، كان الأولى إذا وقف يقف بمين؟ بمالكة سبأ إذا أراد أن يقف، لأنه معه الدليل في ذلك، لأن بها قد أسلم كل من وراءه، لأنها كانت هي المقدمة وكان لها الرأي وكانت تأخذ المشورة منه والجميع أسلموا وراءها. فيقول لا، لو رأى فعل مالكة سبأ لا لما قال ذلك، يعني له أن يقول بهذا، يعني له مندوحة. ونبين أيضا الجهل المطبق على أنه يتمسك بهذا، لأن مالكة سبأ الحق كل الحق أنها ما ذهبت إلى هذا الخير وما أتاها هذا الخير إلا بعدما إيش اتبعت سليمان. ولذلك الآية صريحة إيش قالت؟ أسلمت مع، يعني تبعا أسلمت مع سليمان. وأيضا ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذباب، ردوه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال احنا نرى الآن يعني الذباب فيه داء في هذا الجناح الذي لا نرى فيه شيئا وجناح آخر فيه الدواء ولابد أن تغمس، وردوه بعقل يعني بعقول خاربة. والآن هم يعارضون ما ظهر علميا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجناح الأول فيه داء والجناح الثاني فيه دواء، وأنه يتقي الذباب يتقي بالداء، يعني هو يصد الباب بإيش بالداء. وهذه الحكمة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب، لأنه إذا صدر الباب صدر الباب بإيش؟ بالجناح الذي فيه الداء، ورده أيضا عقلا. ردوا على ذلك حديث عذاب القبر. وأنا الآن أخبرني أخ ثقة أمين يقول أنه سمع امرأة على الفضائيات تقول يعني خلاص بقى نحن في سنة جميلة جديدة 1990 ولا 2000 مش عارف 500 و1000 مش مهم، لكن اللي جاي بعد كده هو الأصعب. كانت تقول إيش بقى؟ تقول ما فيش بقى أحد يقول شجاع أقرع ولا شجاع بقصة شعره ناعم. هذا استهزاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا، وهو شجاع أقرع، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أين لو قلنا رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، هذا هدم لدين الله جل في علاه، هدم لدين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت الآن أمور الغيب يتلاعب بها مثل هذا، ما هذا الذي فعله الفلاسفة وأهل الإلحاد، أنهم يقولون لا نؤمن إلا بما نرى وبما المحسوس وإيش والمشاهد. المسألة ليست على أن ننظر في الغيبيات. فسبحان ربي العظيم، هذا التقديم عقل على النقل. وذلك الكتاب الماتع كتاب ابن تيمية مليء بمثل هذه الأمثلة والرد عليها وكشف شبهات في هذا الباب. لكن هو الأصل بأن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتقدم المرء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا أقول ألف مرة لا تراجع، ألف مرة قف معظما لما يأتيك رجل يقول رجل هذا بيتبنى كذا في مسألة كذا وعنده دليل قال رسول الله، كيف تجهله؟ كيف تعارضه وهو يقول لك قال رسول الله؟ كيف تعاديه وهو يقول أنا معي دليل قال رسول الله؟ كيف؟ أين الديانة؟ أين الديانة؟ طب أين العلم؟ بعيدا هذا لا يصدر من علماء، ده يصدر من الجهلة فقط، وهذه مسألة من أعوص ما تكون. فالإخوة تنتبه لهذا الباب، هذه الآية العظيمة يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والآية الثانية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذه من جملة الآداب العظيمة لبيان حقوق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وإن كنا الآن نقول بأن النبي ونتكلم عن النبي، فأعظم ما نقدمه الآن قربة لربنا جل في علاه تعظيم النبي وتوقير النبي لا تقدم بين يدي الله ورسوله، وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت ترى الإمام الشافعي من عظم تعظيمه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه السائل يسأل وأجيبه، يعني أجاب بعض الحاضرين بالدليل وقال قال رسول الله، فقالوا له يا شافعي أتقول بذلك؟ فماذا قال؟ قال وما لي لا أقول بما قال رسول الله، أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيت في وسط زنارة؟ هو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكان يقول إذا قلت قولا عارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قيل لسالم بن عبد الله وقالوا له كيف تأمر بالتطيب عند الإحرام وأبوك وجدك ينهيان عن ذلك، قال السنة أتبع، السنة ألصق، السنة ألزم. قالت عائشة أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم. السنة والتمسك بالسنة. وكثير من الشافعية، كثير من المالكية، كثير من، ولذلك الإمام البيهقي كان له منا يأخذ المسائل التي ثبت فيها الحديث ويقول وهذا من مذهب من؟ ليش؟ لأنه قال إن صح الحديث فهو مذهبي. يقولون وأولى أن يكون هذا مذهب الشافعي لأنه قال إذا صح الحديث، وقد صح الحديث. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، التعظيم والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يمدح المصنف على هذا، يمدح المصنف على الاتيان بمثل هذا. ليش يمدح المصنف؟ تفضل أجب. قلنا وهذه الآيات من بديع التصنيف، من إبداع المصنف. كيف؟ هنا المصنف يأتي بقول الله تعالى يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وقول الله تعالى يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قلنا هذا من إبداع التصنيف في كتاب الإيمان لابن مندة. كيف؟ هو طبعا هو من بديع التصنيف أنه يقول هو عامة المناسبة موجودة، طيب، لكن هو من بديع التصنيف أنه كأنه يقول علامة إيمانك إيش؟ تحري الاتباع، صحيح، ورقة دينك التقدم بين يدي الله ورسوله. هذه مهمة جدا في هذا الباب بضديها تتبين الأشياء. لما بين أن أصل الإمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبع ذلك بأن المحبة تظهر بإيش؟ بالاتباع، شدة الاتباع، فذكر بضديها تتبين الأشياء. فقال يبقى أنت أصلا هو يأتي بقى بالنتائج بقى أنت لو قدمت بين يدي الله ورسوله يبقى أنت هذه إيه تدل على ضعف المحبة أو زوال المحبة، وإن زالت يبقى زال الإيمان، وإن ضعفت قد ضعف الإيمان. يعني أنت إذا سألت عن الدين والمؤمن تعرف إيمانه بإيه؟ بهذا. كلما كان أشد الناس تحريا للسنة ولتقديم النبي صلى الله عليه وسلم على أي أحد كلما علمت علو سهم الإيمان عنده، وكلما رأيت أنه يعظم أشخاصا مهما يعظمهم مهما قلت لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلم الرقة اللي في الدين الموجودة. ولو قلت ما في رقة ده جهالة والناس صايمة قايمة، صايمة قايمة هذا ليس ميزانا، صايمة قايمة ليس ميزانا. ولذلك نحن نقول الآن في ضابط وقاعدة عظيمة جدا في الكبائر، ضبطنا الكبائر بإيش؟ لا أنا عايز ضابط مهم جدا يعرف أنه حتى ولو كانت صغيرة فهي كبيرة. دكتور تامر ممتاز. الضابط الصحيح في هذا الباب كل ذنب يأتي به القلب فهو كبيرة في الباطن، كل ذنب. عشان كده أقول لك أنت إذا نظرت وأردت أن تعلم رقة الدين من عظم الدين ليست بالمعصية الظاهرة، لأنك لن تجد ملكا، لا يمكن أن تجد ملائكة، ستجد بشرا يعني يخفقون يعصون يتوبون يؤوبون، أو بشرا لهم ما لهم من الطاعات ولهم ما لهم من المعاصي. خلق المؤمن مذنبا نساء إذا ذكر مفتنا، إذا ذكر تذكر له الذنب يفيء إليها الفينة، إليه الفينة بعد الفينة، أو الذنب يقيم عليه إلى يوم الدين. وهذا حال مؤمن، وذكر أنه مؤمن، ذكره بالإيمان وذكر أنه إذا ذكر، وهذه علامة الإيمان. لكن الذنب المهلك الفتاك ذنب القلب، قلت القلب الذي فيه الحقد أو الحسد أو الغل هذا لا خير في صاحبه، لا خير في صاحبه اقتداء بإبليس. فهو هو الآن بيقول التقديم بين يدي الله ورسوله دل على ضعف المحبة وذنب عظيم هنا، لأنه لما يرى نفسه مقدما على النبي هذا هو الذنب العظيم في القلب، وهذا الذي ترى الآن. ولذلك هو يقول لك إيش الأحاديث هذه؟ الأحاديث مش حاكمة، ده فهوم العلماء هي الحاكمة. الأحاديث مش حاكمة والآيات مش حاكمة، عقول الناس هي الحاكمة. إلا الله المشتكى، أين الإيمان أين الإسلام؟ إلى الله المشتكى. العقول هي الحاكمة وآيات الله ليست حاكمة، سنة النبي ليست حاكمة. ماذا يحدث هذا؟ كيف يقبل الدين بهذا الطريق؟ وهذا القائل بهذا هو القائل بأن الإيمان بمحمد اختيارا لا إجبارا، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم اختيارا لا إجبارا. فأنت ترى ذلك، وترى أيضا الذي يجابه من يقول قال الله يا رجل، الرجل الآن قل له للمخالف، طب الرجل قال بكلام ليس عليه دليل، لو منصف سيقول إيش؟ لا بيقول بدليل. طب ده قال بدليل، بقال الرسول، كيف تعاديه؟ لما تقف سدا منيعا أمامه؟ لما تفعل ذلك؟ يبقى معنى ذلك أنك إيش؟ الهوى متحكم، أو أنك تقدم أحدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصيبة. فين الديانة؟ أين الديانة في هذا الباب؟ يا إخوة الإسلام افهموا دين الله الذي في علا لن يتمكن من مثل هذا. وأيضا الانتهاك الأعراض الذي نراها ليل نهار صباح مساء. أنا قلت لكم قبل ذلك إن الأخ في الفتوى بيسأل عن دقائق الأمور، أفتي له بهذه الفتوى سواء بقى في الطعام أو الشراب أو قضاء الحاجة أو قضاء الوتر، هذا من الدين أو ليس من الدين؟ من الدين. ثم يستهزئ بقى أنه تنشغلوا بدي وسابين عظام المسائل. مثلك الذي ضيع الدين، ومثلك هو الذي ضيع الأمة، لأنك لا تعلم بأن كبار المسائل لا تكون إلا على قدم صغار المسائل. ما قالوا العلماء الربانيين ليش قيل رباني؟ كما قيل ابن عباس لما سئل عن الربانيين قال الله تعالى في سورة آل عمران وكأي من نبي قاتل معه ربيون. طيب وأيضا في الآيات الأخرى ذكر بالعالم الرباني ولكن كونوا ربانيين. فقال ابن عباس الذين يربون الناس بصغار المسائل مع قبل كبارها. إيش هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أحمد يقول لن يقوم بهذا الدين أحد حتى يحوط من جميع جوانبه. هذا الدين، والدين ليس فيه قشر ولباب، كل الدين متكامل. ممكن إنسان يكفر بمسألة مثل هذه يستهزأ بها فيكفر، هو يستهزأ بمسألة مثل هذه يكفر. أهي لما تقول شجاع بقصة ده استهزاء بقول من؟ بقول النفس. انتهى الموضوع كده، انتهى الموضوع كده، انتهت. يبقى استهزاء بالنفسنا طبعا. هذا لو قلنا بأن هذا متواتر هذا في كلام آخر، ما نتكلمش على الحكم، لكن عم نقول أصل الاستهزاء هذا انتهاء الأمر، انتهاء الأمر. فهنا المصنف من إبداع التصنيف أنه يقول إذا قلنا شدة الاتباع دال على أصل أصيل في الإيمان وهو شدة المحبة، فإن التقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم دلال على خفة المحبة، طيب، أو زوال المحبة. ووجود المحبة أو زوال المحبة دل على وجود أصل الإيمان أو زوال أصل الإيمان. هذا بدايه التصنيف، وهذه المعاصي تأتي سلبا على الإيمان إلى أن تصل إلى أصله، إما يزول وإما يبقى فتاته لينجو المرء. هذه المسألة المهمة في هذا الباب. بهذا نكون انتهينا من الباب. قال الفوائد المستنبطة: أولا فضل الصحابة الكرام. من وين؟ مقبول، هو اسمه ثابت بن قيس. ممتاز، هذا وجل الصحابة. لذلك ابن أبي ملايكة يثبت فضل الصحابة بأنهم إيش؟ لا يأمنون مكر الله، والله قال تصريحا في كتابي، ها بسرعة، قال ولا يأمن مكر الله إلا القوم الإيش، ها إلا القوم الفاسقون، صح إيش الخاسرون، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، سبحان ربي العظيم. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه إيش؟ النفاق. ولذلك عمر بن الخطاب لما علم أن حذيفة قد استسر له نسلم بأسماء المنافقين قال له يا حذيفة أسماني رسول الله، يا حذيفة بالله عليك أسماني رسول الله، ويبكي. وحذيفة يقول لا 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 يريد أن يبث حديث النبي صلى الله عليه وسلم سر، فقال له لا ولا أزكي أحدا بعدك. وعثمان قال لو نادى منادي بعدما وطأت قدم اليوم من الجنة، نادى منادي أنه يعني أنه لن يدخل الجنة أحد، لقلت أنا على نفسي أو قول نحو هذا القول. الغرض المقصود فضل الصحابة ورع الصحابة ووجل الصحابة بأنهم لما نزلت هذه الآيات ارتعدت فرائسه، حتى أن ابن أبي هنيك قال كاد الخيران أن يهلك. الفائدة الثانية صلاة الجماعة ليست واجبة. فين بقى دي يا حبيبي؟ وهذا ليس بقولي أصحاب الصحب والمجلات، هذا ليس بقولي، أنا أقول صلاة الجماعة فرض كفاية، طيب، عشان أصحاب الصحف والمجلات. لكن هذا يستدل به، يستدل به بعض من قال بأنه، وطبعا من يقول بهذا الكلام؟ الأئمة الثلاثة هم يقولون بأنها سنة وليست فرض، بل في رواية عن أحمد أيضا. من وين بقى هذا؟ هات هات أنت. ممتاز ممتاز، أن ثابت خش على نفسه من الآيات فمكث في البيت. طب مكث يعمل إيش؟ هيصلي وين؟ هيصلي وين؟ وهنا طبعا ليس هذا هو الاستدلال به، ده هو فتح الباب وممتاز لفض فوق. وين الاستدلال؟ اقرار النبي هو اهم، مش اقرار النبي هو اهم في هذا الباب، لو كان انكارا لانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الفائده الثالثه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه. من وين يا استاذ كريم هذه؟ ابراهيم. ممتاز، تفقد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس، وتقول انت جيت تفقد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس فلم يرد. ممتاز. نعم، هذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ممكن تقول الفائدة التي بعدها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. لما قالوا له بكى وقال أنه من أصحاب النار، فقال لا هو من أصحاب الجنة بشروه. وهذه تأتينا للفائدة التي تليها، علامة النبوة، دلائل النبوة. يعني هذا الحديث فيه دلالة النبوة. من إيش؟ إيش دلالة النبوة؟ وين؟ ها؟ قال بشره بالجنة، فقال كنا نرى رجلا يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة. ممتاز. قبل أن ننتقل للحديث الثاني، حاضر الأسئلة؟ لو نسأل بقى الأستاذ حبيبي، أنا أسألك في ثلاث أسئلة سألتهم للأستاذ مش فاهم فيهم حاجة ولا يعرفه، ولا أنت طبعا تفهم حاجة ولا تعرف حاجة، لكن أنا بس هي تبرك. معاوية ابن أبي سفيان، عبد الله بن عمرو العاص لما جاءوا يبشرونه بقتل عمار قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فقال معاوية بعدما احتار دليله كما يقولون، بعدما تعب جدا من هذا، لأن كثير ذهبوا إلى صف علي بن أبي طالب، فقال قتله من أخرجه، وجهه أصوليا فيما قال. فعلي بن أبي طالب لما سمع قال إذن محمد قد قتل حمزة. أي وجه الأصول أيضا هنا فيما قال. نعم حبيبي أنت لما بتبقاش بتفهم تسكت. الآن أنا سألت عن الوجه التأصيلي الأصولي، مش أنت عمال تلم على الأصول ولا بتفهموا حاجة ولا تفهمون حاجة. هات جيب لي القياس ووجهه وأطرافه وأركانه والعلة فيه. اتفضل أخوي ولا اعتبر حاجة. أنا عارف إن هي المسألة كلها فهلوة وفهلوة رايحة على الفاضي. يعني جعلت هذا أصلا والحكم القتل؟ مش انت حبيبي يعني ايه قياس يا حبيبي؟ انا ما قلتش بتكون من ايه بقى. يعني ايه قياس؟ ماشي حق فرع باصل ايه بقى؟ ها لعلة جماعة. تفضل بقى اهو هو ده هاته بقى هنا. يعني هذا اقرار من علي بن ابي طالب لقول معاوية. هذا اقرار من علي بن ابي طالب لمعاوية رضي الله عنه. بص يا حبيبي انت فحوى كلامك ان هذا قياس، يعني قياس هذا على ذاك صح ولا لا؟ يبقى ده الحاق. وانت حتى لما قلت لك ايه القياس قلت لي الحاق صح ولا لا يا حبيبي؟ يبقى انت جعلت الاصل ألحق به ايه الفرع. يبقى ده اقرار ولا انكار يا حبيبي؟ طب انا اسهل عليكم جدا. الاحناف قالوا بان المراه الثيب لها ان تزوج نفسها، قالوا بان المراه الثيب تزوج نفسها، وقالوا هذه قياسا على المعاملات. ائتني بالقياس بنفس التاصيل اللي انت اصلته. أنا جبت لك شطر الإجابة، فقط أريد منك الشطر الثاني. طب إيه إيه على ظاهرة؟ فين وفين التأويل؟ هو جيد، تفكير جيد، بس مش يعني مش ما ما, ما تحتملش إنك تقطع بقك بقى وعينيك وتقول لي وهي بقى الأصل فيها، لا غلط، لأن هي أصلها قال يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط، يعني لألا أن دي تفسيرية تعليله الآن، وإلا وحتكون فين بقى التأويل اللي عنه؟ هو فين التأويل؟ مفيش تأويل. الآية هي انتهى الموضوع، يعني لأن ذلك وسيلة إلى إيه؟ إلى حبوط العمل. لكن تفكير جيد جيد، جزاك الله عنا خير الجزاء. الله أكبر الله أكبر، جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. يعني ثابت بن قيس حقا لم يعتذر لنفسي، وهو أصلا أصالة الأمر يخرج منه إيش عفويا جبليا، ومع ذلك لم يعتذر بأنه كذلك. هو يقول حبط عملي، سبحان ربي العظيم. وهذه هذه روعة الاستدلال هناك، جزاك الله عنا خير الجزاء. نحن نتكلف الأعذار لصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأويلا وتحريفا كما نفعل، وهذا الرجل يقول لا أنا خلاص حبط عملي، مع أنه هو أصالة لا يملك، هو ليس قاصدا أن يفعل ذلك. وطبعا من باب أولى أن نقول ذلك في من؟ في عمر وفي أبي بكر رضي الله عن الجميع. جزاكم الله عنا خير الجزاء، أحسن الله.